الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم ما بعد، فالله أسأل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل من بيننا ولا فينا شقيا ولا محروما. أيها الأحبة، كما عودناكم قبل البدء بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نذكر شيئا من فقه الطهارة والصلاة. وقد ذكرنا في اللقاء الماضي ما يتعلق ببعض الفضائل والمعاني المتعلقة بسورة الفاتحة، ومعنا هذه الليلة بإذن الله تعالى بعض الأحكام المتعلقة بسورة الفاتحة. سورة الفاتحة أيها الأحبة تعتبر من أركان الصلاة، إذا لم يقرأها الإنسان في صلاته فتعتبر صلاته باطلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فسماها النبي صلى الله عليه وسلم أم القرآن لأنها اشتملت على أصول هذا الدين، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم بفاتحة الكتاب لأن الإنسان يستفتح بها في صلاته، ولأن الإنسان كذلك يستفتح بها عند قراءة المصحف. يقول الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع أن الإنسان يجب عليه أن يتنبه لخمسة أمور عندما يقرأ الفاتحة. قال: أولاً أن يأتي بالآيات، ثم الكلمات، ثم الحروف، ثم الحركات مع ترتيبها. خمسة أمور. فمثلا إذا قرأ الإنسان سورة الفاتحة ونسي آية من سورة الفاتحة بطلت هذه الصلاة. فمثلا إذا نسي أن يقول مالك يوم الدين لم تصح صلاته. طيب، هذه آية. كلمة: إذا مثلا نسي أن يقول الرحيم فقال الحمد لله رب العالمين الرحمن ثم قال مالك يوم الدين، لا تصح صلاته. إذا نسي حرف واحد، إذا قال مثلا مالك يوم الدين وما ذكر النون تبطل صلاته. في حركة مثلا إذا قال صراط الذين أنعمت عليهم، هي صراط الذين أنعمت بالفتح، فإذا غير الفتحة إلى ضمة تبطل صلاته. حتى أيها الأحبة، العلماء يقولون في التشديد، إذا نسي التشديد تبطل صلاته. مثلا الحمد لله رب العالمين، في شد على الباء، صحيح؟ طيب إذا قال الحمد لله رب، الحمد لله رب العالمين بدون الشدة تبطل صلاته، لأن العلماء يقولون الشدة عبارة عن حركتين، فكل حركة تساوي حرف من الحروف، فإذا لم تنطق بالشدة كأنك ما نطقت بهذا الحرف فتبطل الصلاة. لذلك أيها الأحبة، ينبغي العناية بمسألة الفاتحة. أحيانا مثلا تجد عندنا بعض الكبار قد تكون عندهم بعض الأخطاء في بعض الحركات في تلاوة سورة الفاتحة. لذلك أيها الأحبة، ينبغي علينا نحن الذين قد درسنا هذه الأمور وتعلمنا الفاتحة مع تشكيلاتها وحركاتها، أن نعلم آباءنا وأمهاتنا القراءة الصحيحة لسورة الفاتحة. بل إن بعض الشباب لا يعرفون قراءة سورة الفاتحة القراءة الصحيحة. لذلك سبحان الله، بعض الأخوة جعل مقطع تعلم سورة الفاتحة، قراءة سورة الفاتحة، فذكر سبحان الله أن هناك أخطاء كثيرة يقع فيها كثير من الناس عند تلاوة سورة الفاتحة فينبغي التنبه لهذا الأمر. ثم أيها الأحبة، من المسائل المتعلقة بسورة الفاتحة إذا أخطأ الإنسان في الضالين. لا يخفاكم أيها الأحبة، ولا الضالين هذه بحرف الضاد وليس بحرف الضاء. فإذا أخطأ الإنسان وقلب الضاد إلى ضاء أو الضاء إلى ضاد حصل خلاف بين أهل العلم. بعضهم يقول أنها تبطل صلاته، والصحيح أيها الأحبة أنها ما تبطل صلاته. لماذا؟ لأن لو سألنا أغلب الموجودين في المسجد فرقوا بين الضاد والضاء لكان ذلك صعبا جدا. لذلك يقول الشيخ ابن عثيمين، يقول وعامة الناس لا يفرقون بين الضاد والضاء. آمين أيها الأحبة بمعنى اللهم استجب، وما يكون عليها تشديد لو تلاحظون، ولا الضالين آمين. بعض الناس ماذا يقول؟ يقول آمين، يضع شدة على الميم، وهذا خطأ أيها الأحبة، لأن آمين بدون تشديد معناها اللهم استجب. طيب آمين مع التشديد يكون معناها أي قاصدين. لذلك قال بعض الفقهاء أن الإنسان إذا قال آمين تبطل صلاته، فيتنبه الإنسان لهذا الأمر. طيب متى يقول الإنسان آمين؟ إذا بدأ الإنسان، إذا بدأ الإمام بقول آمين. مثلا أيها الأحبة، الإمام يقرأ في الصلاة، قال ولا الضالين أول ما يبدأ يقول أنت مباشرة بعده تقول آمين، تتبع ماذا؟ الإمام. لأن بعض الناس ماذا يفعل؟ يستعجل. أحيانا الإمام لا يكون قد انتهى من النون في كلمة الضالين، مباشرة تجد بعض الناس يقولون آمين، لا انتظر حتى يقول الإمام آمين، يشرع أول ما يبدأ يقول فأنت تقول معه آمين. لماذا أيها الأحبة؟ لأن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا أيها الأحبة أجر عظيم، الذي يسبق الإمام لا يحصل على هذا الأجر العظيم. من المسائل التي يذكرها أهل العلم، إذا كان الإنسان لا يستطيع حفظ الفاتحة، مثلا رجل أمي كبير في السن، أتيت وحاولت قدر المستطاع أن تعلم الفاتحة، ما فاد معه، ما يستطيع. يقول العلماء يقرأ بآيات تعدل الآيات الموجودة في الفاتحة، إذا ما استطاع يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه الخمسة، وهذه جاءت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الأخيرة أيها الأحبة، مسألة الفاتحة في الصلوات الجهرية. الصلوات عندنا قسمين، جهرية وصلوات سرية. الصلاة الجهرية هي التي يجهر فيها الإمام بالصلاة، مثل ماذا؟ صلاة الفجر، المغرب، العشاء. الصلوات السرية عندنا صلاة الظهر وصلاة العصر. الصلوات السرية صلاة الظهر والعصر يجب عليك أن تقرأ الفاتحة في كل ركعة، هذا بلا خلاف. الصلوات الجهرية هل يجب على الإنسان أن يقرأ الفاتحة أم لا؟ حصل خلاف بين أهل العلم. بعض أهل العلم يقول يجب على الإنسان أن يقرأ الفاتحة حتى ولو كان في الصلاة الجهرية، بعد ما يخلص الإمام من الفاتحة هو يبدأ يقرأ الفاتحة. بعض العلماء قالوا لا، ما يلزم ولا يجب في الصلاة الجهرية، وهذا أيها الأحبة هو الأقرب للأدلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، يعني قراءة الإمام تجزئ عن قراءة هذا المصلي. وقال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. هذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان ينصت للإمام في الصلاة الجهرية. وجاء النهي المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فسمع أصوات من بعض الصحابة فقال لعل بعضكم يقرأ، فأشار بعض الصحابة قال نعم يا رسول الله أنا، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال أبو هريرة رضي الله عنه فانتهى الصحابة لما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يلحب بعض المسائل المتعلقة بسورة الفاتحة. ما يتعلق يلحب بحديث الإسراء والمعراج، قد وقفنا في اللقاء الماضي عند نهاية النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة بالأنبياء، أي انتهينا من الإسراء. ومعنى هذه الليلة بإذن الله تعالى ما يتعلق بالمعراج، أي بصعود النبي صلى الله عليه وسلم من الأرض إلى السماوات. قال صلى الله عليه وسلم ثم انطلقت مع جبريل عليه السلام فأتينا السماء الدنيا. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه، يعني هل أرسل إليه الله عز وجل بالرسالة وأصبح رسول؟ قال نعم. قال مرحبا به ونعم المجيء، ففتح. يقول فأتيت على آدم عليه السلام فقال جبريل هذا أبوك آدم فسلم عليه، فسلمت عليه فرد السلام فقال مرحبا بك من ابن ونبي، وفي رواية مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. وهذا فيه أيها الأحبة عظم أخلاق الأنبياء وحسن الألفاظ التي كانت في الأنبياء. فمن يتحلى بالأخلاق الفاضلة فهو يتشبه بأنبياء الله صلوات الله وسلامه عليه. وفي رواية في صحيح مسلم، هذه الرواية التي عندنا في مسند الإمام أحمد، في صحيح مسلم قال فلما علونا السماء الدنيا فإذا رجل على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة. أسودة يعني أشخاص وجماعات كثر. قال فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى. فقلت يا جبريل من هذا؟ قال هذا آدم عليه السلام، وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسمة بنيه، أي أرواح بنيه، ذرية آدم عليه السلام. فأهل اليمين أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار. فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى. هذا دليل أيها الأحبة على شفقة الأنبياء على أقوامهم وعلى ذريتهم. تأمل آدم عليه السلام يضحك لذريته الذين هم في الجنة، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا منهم، ويبكي عندما يرى ذريته الذين من أهل النار. وهذا أيها الأحبة في جميع الأنبياء والرسل عليهم الشفقة العظيمة على أقوامهم. لذلك نوح عليه السلام كم دعا قومه؟ 950 سنة ليل ونهار سرا وجهرا يدعو قومه لعبادة الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفاكم في حادثة أهل الطائف لما أتاه ملك الجبال وقال أطبق عليهم الأخشبين، قال لا، حتى يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله عز وجل. وهكذا أيها الأحبة ينبغي أن يكون الداعية إلى الله عز وجل، الذي يتصدى للدعوة إلى الله عز وجل، يريد أن ينشر الخير بين الناس، يجب أن تنظر إلى الناس نظرة الرحمة والشفقة والرأفة بحالهم. لا تنظر إلى هذا تقول هذا يفعل الذنب الفلاني وهذا يفعل المعصية الفلانية، لا يا أخي، اشفق على حالهم وارحمهم واعطف عليهم، تتشجع في باب الدعوة إلى الله عز وجل. والابن القيم أبيات جميلة في هذا الباب من يراجعها في النونية. ثم أيها الأحبة، قال الراوي ثم صعدنا حتى أتينا السماء الثانية فمثل ذلك، يعني أن جبريل عليه السلام استفتح، قيل من معك؟ قال محمد، حتى أذن له. فإذا أنا بيحيى وعيسى عليهما السلام، فقال جبريل هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما، فسلمت عليهما فرد السلام، فقال مرحبا بك من أخ ونبي، وفي رواية بالأخ الصالح والنبي الصالح. يقول ثم صعدت حتى أتينا السماء الثالثة فمثل ذلك، فأتيت على يوسف عليه السلام فسلمت عليه فرد السلام، قال مرحبا بك من أخ ونبي، وفي رواية بالأخ الصالح والنبي الصالح، وفي رواية مسلم إذا هو قد أعطي شطر الحسن، يعني نصف الجمال كان في من؟ يوسف عليه السلام. يقول ثم صعدنا حتى أتينا السماء الرابعة فمثل ذلك، فأتيت على إدريس عليه السلام، قال جبريل هذا إدريس فسلم عليه، فسلمت عليه فرد السلام، قال مرحبا بالأخ والنبي، وفي رواية بالأخ الصالح والنبي الصالح. قال الله عز وجل ورفعناه مكانا عليا. قصة إدريس أيها الأحبة، أو المسألة التي تتعلق بإدريس عليه السلام، عقيدة أهل السنة والجماعة أن جميع الأنبياء قد ماتوا إلا عيسى عليه السلام رفعه الله عز وجل. حصل الخلاف في إدريس عليه السلام، فقال بعض العلماء أن إدريس عليه السلام الله سبحانه وتعالى رفعه في حياته إلى السماء الرابعة، ثم قبضه ملك الموت في السماء الرابعة. وقال بعض العلماء أن إدريس عليه السلام لا يزال حيا وهو موجود في السماء الرابعة، وهذا خلاف بين أهل السنة، لكن الصحيح أيها الأحبة الذي عليه جمهور العلماء أن جميع الأنبياء قد ماتوا إلا عيسى عليه السلام، هو في السماوات وسينزل في آخر الزمان ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ثم صعدت حتى أتينا السماء الخامسة فأتيت على هارون عليه السلام، فقال جبريل هذا هارون فسلم عليه، فسلمت عليه، فقال مثل ما قال الأنبياء. ثم صعدت حتى أتينا السماء السادسة فأتيت على موسى عليه السلام فقال جبريل: سلم عليه. فسلمت عليه فقال: مرحبا بك من أخ ونبي، أو بالأخ الصالح والنبي الصالح. يقول: فلما جاوزنا، موسى عليه السلام، بكى موسى عليه السلام. قيل: ما يبكيك يا موسى؟ ما يبكيك؟ قال: يا ربي، هذا غلام قد بعثته من بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر وأفضل من أمتي. لذلك بكى موسى عليه السلام. وهذا البكاء أيها الأحبة يسمى عند العلماء بالغبطة. هناك الغبطة وهناك الحسد. الحسد أنك تتمنى زوال النعمة من هذا الشخص، أما الغبطة فأنت تتمنى أنك تصل مثل هذا الشخص وتدوم هذه النعمة عليه. فموسى عليه السلام غبط النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المنزلة العظيمة. قال: ثم صعدت حتى أتينا السماء السابعة، فأتيت على إبراهيم عليه السلام، فقال جبريل عليه السلام: هذا أبوك إبراهيم، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد السلام، قال: مرحبا بك من ابن ونبي، وفي رواية بالابن الصالح والنبي الصالح. سماوات السبع رأى فيهم النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأنبياء. وحتى نقرب لكم الصورة أيها الأحبة، في حديث عبد الله بن مسعود يقول: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء مسيرة 500 عام، يعني من الأرض إلى السماء الأولى 500 سنة، وبين كل سماء من الأولى إلى الثانية 500 سنة، ومن الثانية إلى الثالثة 500 سنة، هكذا حتى تصل إلى السماوات السبع. هذه السنوات الطوال قضاها النبي صلى الله عليه وسلم وقطع هذه المسافات في ليلة واحدة. هذا يدل أيها الأحبة على عظم وقدرة الله عز وجل. قال راوي الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم رفع لي البيت المعمور. البيت المعمور أيها الأحبة مكانه فوق الكعبة. الناس البشر يطوفون حول الكعبة، والملائكة تطوف وتصلي في هذا البيت. ثم رفع لي البيت المعمور، فسألت جبريل عليه السلام فقال: هذا البيت المعمور يدخل فيه كل يوم 70,000 ملك، فإذا خرجوا منه لم يعودوا فيه إلى آخر ما عليه. تأملوا أيها الأحبة، كل يوم يدخل في البيت المعمور 70,000 ملك. طيب، هؤلاء 70,000 ملك إذا دخلوا البيت المعمور ما يدخلون مرة ثانية، خلاص، فقط يدخلون مرة واحدة. كل يوم يدخل فيه 70,000 ملك إلى يوم القيامة. كم عدد ملائكة الله عز وجل؟ شيء أيها الأحبة لا يتصور. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر جهنم قال: يؤتى بجهنم ولها 70,000 زمام. زمام نفس المقبض، ومع كل زمام، الزمام الواحد، 70,000 ملك يجرونها، يسحبون نار جهنم. يعني العدد أيها الأحبة، عدد الملائكة التي تسحب نار جهنم 4,900,000,000 ملك. هؤلاء الذين يسحبون فقط نار جهنم. وجاء في الحديث الآخر: أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع إلا ملك ساجد لله تعالى. هذه السماوات كل أربع أصابع تجد هناك ملك ساجد لله سبحانه وتعالى. فكم عدد هؤلاء الملائكة العظام؟ هذا يدل أيها الأحبة على عظم الله عز وجل وقدرة الله عز وجل. والإنسان عندما يعبد الله سبحانه وتعالى يعظم الله سبحانه وتعالى في حياته ويبتعد عن الذنوب ويبتعد عن المعاصي. وما قدر الله حق قدره، إذا كان الله سبحانه وتعالى هؤلاء عدد الملائكة بهذه الأعداد الكثيرة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنت أيها الإنسان الضعيف تعصي الله سبحانه وتعالى ولا تخاف من الله سبحانه وتعالى للأحداث، أيها الأحبة، بقية كيف رأى النبي صلى الله عليه وسلم الكوثر؟ وهل النيل والفرات تعتبر من أنهار الجنة؟ وكيف خفف الله عز وجل الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وماذا قال له موسى عليه السلام؟ هذه الأحداث سنتذكرها بإذن الله عز وجل في اللقاء القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة وأن يباعدنا من أهل النار. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.